اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء والذي سيصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم نسأل الله عز وجل لضيفنا أكفاء واللعانة وباسمكم جميعا نرحب بكم به حياكم الله
حياك الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات
أهلا وسهلا بك شكر الله لك إجابة الدعوة الله يحييك نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات وأنتم مدعوون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصلين معنا أبو صالح معنا تفضل أبو صالح معنا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخ
حياكم الله يا أخي أبو صالح
الله يحفظكم ويمتع بكم فضيلة الشيخ هل ثبت شرعا دعاء خاصا بختم القرآن في التراويح أو خارجها السؤال الأخير هل حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على دعاء القنوت في الوتر أفيدونا أفادكم الله
بارك الله فيك شكرا جزيلا لك أبو عبد الله معي تفضل أبو عبد الله تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسعد مساكم شيخ
يا اهلا وسهلا بك يا اخي
ابغى تعليق الشيخ بخصوص في من يسافر بمحارم الخارج سواء خارج او دول الجوار القرض للسياحه فقط تجد لهم اقارب محتاجون منهم المساعده سواء بالمال فلا يعطونهم او بالزياره لهم فلا يزورون جزاكم الله خير
بارك الله فيك شكرا جزيلا لك نزار من العراق تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي نزار
حياك الله أستاذ أحمد حيا الله الشيخ الكريم شيخ الله كيف حالك
الله يحييك يا أخي نزار
شيخ الفاضل تتعرض سمعة الإسلام الآن إلى هزمة شرسة من قبل الدوائر الصهيونية والصليبية العالمية فهناك حملة كبيرة في أمريكا ضد الإسلام وهناك اعتداء على أئمة المسجد في أوروبا ويقولون في صحافتهم بأن العرب هم أكثر الأمم قتالا وقتا وفركا بالدماء العرب العالم مشهولون بالقتال في العراق وفي سوريا وفي اليمن العرب نائمون العرب في انصباط عميق يا سيد الفاضل ما السبيل الخلاص من هذه المصيبة الكارثة العراق العراق نسوا أهل العراق نسوا أهل الشام من يهدينا من هذا البلاء يا سيد الفاضل أرجو من فضلك يا شيخ أن تتكلم ما الخلاص من هذه الكارثة التي نعيشها اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك أخي نزار بارك الله فيك باخت معي تفضل تفضل أخي باخت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
أتحى الله علينا وعليكم الجميع
علينا وعليك بالخير والبركة
عندي سؤالان أتكرمكم
السؤال
الأول في واحد يقول وجد أرض يشتريها قيمتها 220 فيذهب إلى البنك يقول أن قيمتها 250 بيدفع لصاحب الأرض اللي مالكها 220 ويأخذ 30 يمشي بها حالا سواء كان في صلاح الأرض من الكروكي والتخطيط الهندسي أو غيرها يسأل جزاكم الله خير يقول هل هذا الحكم جائز ولا لا
طيب.
أن يقول البنك يسرع 200 وسيسدد البنك كاملا
طيب
واضح السؤال
واضح
السؤال الأخير اتكرمت فيه واحد عند قطيع من الإبل ترعى في البر ويألف قليل من العلف وأما الماء فيشتري له الماء تقريبا هي حوالي 30 راس من الإبل، يقول هل عليها زكاة أم لا؟
نعم، بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا لك. تفضل أخي. يا آدم تفضل.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ليست آدم ولكن أم آدم من الجزائر.
حياك الله يا أم آدم وحيا الله ابنك آدم.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، وجعل كل إجابتكم الشافية لنا في ميزان حسناتكم.
آمين.
يا شيخ أنا عندي سؤالين لو تكرمتم.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، هناك قاعدة في الصلاة عند الملكية تقول أن جميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاث، وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاث. يا شيخ أنا أعرف هذه الفرائض، فقط أريد أن أعرف ما هو الكتاب الذي تنصحونني به كطالبة علم أن يعني أذهب إليه لي أستفسر في هذه المسألة. والسؤال الثاني يا شيخ، العلماء يقولون أن هناك صورتين وهما الفاتحة والناس، اتفق الكل على أن يثبتوا بينهما البسملة، وأجمعوا أيضا على أنهم لم يثبتوا بينهما البسملة. يا شيخ لم أفهم هذه المسألة، إذا أمكن واتسع الوقت شرحها لي، إذا لم يمكن فقط أن تدلوني على الكتاب الذي أجد فيه الشرح الشافي لهذه المسألة، لأنني طالبة علم وفي مرحلة الامتحانات. وشكرا وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك يا أختي. أم صالح معي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نتكلم ثلاث أسئلة لو سمحتوا؟
تفضل يا أختي.
السؤال الأول يقول شيخ أنا أتعذر أنا ظهر شيخ يعني بتغاير، يعني بغيت يعني أتوضى شيخ الصلاة، أتعذر بالأذان الأول، هل أعيد الصلاة أو لا؟
واضح شيخ، ما فهمنا يا أم صالح سؤالك الأول.
شيخ أنا أذن الظهر وقت بتوضى يعني الصلاة، أتعذر الشرعي بالأذان الأول، هل أعيد الصلاة أو لا؟
أي نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول شيخ أنا بالوحدة على تويتر شيخ مناخذ أفور يعني شيخ غرد أو يعيد تغريدات يعني شيخ عم شاخ وكذا، هل عليه شيء؟
تغردين تعيدين تغريدات آخرين مشايخ وكذا؟
أي.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يقول شيخ أنا يعني شيخ كل واحد يخشع بالصلاة، كل شيخ أنا عندي يعني ما أقدر أروح الصلاة في المرة شيخ، ما أقدر أصلي الشيخ، وعيد الوضوء يعني وقطع الصلاة يعني وعيد أكرر بالآيات فت الشيء الشيخ يعني تجاهد رد عيد الشيء من أول يعني شيخ الله
سلام. طيب شكرا لك يا أم صالح بارك الله فيك.
أقدر أتكلم لو سمحت؟
تفضلي. تفضلي يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ الوالد فتاة البدوية وأنا أقعد معها، هل علي شيء؟
كيف؟
الوالد تابع فتاة البدوية.
الوالدة تتابع المسلسلات البدوية؟
وأنا عندي أحط مرات لها وأشاهد معها، هل علي شيء يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
شيخ الوالد الله يسامح ظالمنا يعني في آخر مرات نحكي عليه ونسولف عن الناس، هل الاقتابة منه؟
طيب في سؤال شيء؟
السؤال الثالث.
نعم تفضلي.
خلاص
شكرا لك بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات وأغلبهم فضيلة الشيخ. نحن في نهاية شهر شعبان وعلى مقربة من شهر الخير والبركة شهر رمضان، هناك أمور تتعلق بمقدم هذا الشهر، منها تهيئة الإنسان نفسه في أن يستقبل هذا الشهر وهو قد تخلص من آثامه وتابع الله عز وجل وأعد العدة لأن يصوم هذا الشهر مع المسلمين وأن يقوم ليله وأن يرجع حقوق الناس إلى أهله وكذلك حقوق الله عز وجل، ومن ذلك قضاء الصيام ولمن عليه قضاء من رمضانات سابقة، أبرز هذه الحقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أنه من قرأ سير السلف وسير الرعيل الأول يعلم أنهم كانوا يهتمون في مقدم كل أمر وكل وقت طاعة، ومن ذلك اهتمامهم رضي الله عنهم في عند دخول شهر رمضان، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم لطائف المعارف. وأنهم كانوا يتهيئون بنفوسهم وأعمالهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن قبل دخول رمضان، كما يحكى عن عمرو بن قيس أنه كان إذا دخل شعبان أقبل على قراءة القرآن وقال هذا شهر القرآن تهيئة لرمضان. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أنهم كانوا يتنافسون على الطاعات، حتى قال أبو إدريس رضي الله عنه حينما كان يجتهد في الطاعة في الأعمال في الأوقات الفاضلة، حتى إنه ربما صلى بأصحابه فشق ذلك عليهم فيقول له لو أرفقت بنفسك وبنا، ثم يقول لا، حتى يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد خلفوا بعدهم رجالا. وهذا يدل على أنه كان ينافس الصحابة الذين ماتوا وقد سمع أخبارهم، فيريد أن يتهيأ لأجل أن يسابقهم، يسابق الأموات وليس يسابق الأحياء. وهذه همة عالية والله المستعان. ولقد كان سلف هذه الأمة يحرصون على أداء العبادات التي افترضها الله عليهم قبل وجود عبادة أخرى، كما قال ابن عباس وأبو هريرة كما عند البيهقي بسند لا بأس به عنهما أنه من أدركه رمضان وعليه رمضان آخر وجب عليه أن يضع بعد قضاء رمضان ويصوم عن كل يوم مسكين ويصوم عن كل يوم ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي أنه من جاءه رمضان الثاني ولم يكن قد صام رمضان الأول فما الواجب عليه؟ فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يلزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإن كان قد فعل فهذا حسن كما قال مالك بن أنس، وهذا القول أظهر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، ولم ربنا سبحانه وتعالى من ذلك، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة إلا أنه قد فعل ذنبا عظيما، فإن كفر فحسن من عنده. ولهذا كان قاعدة الصحابة أن كل من فعل ذنبا أنه ينبغي له أن يكفر. فلعل ابن عباس وأبا هريرة قد أمر هذا الرجل الذي قد تأخر في القضاء أن يطعم من باب الكفارة. المسألة الثانية أن بعض الناس ربما يستمر به المرض حتى يأتي رمضان الثاني، فهو مستمر به المرض، فما الواجب في حقه؟ الواجب في حقه إذا جاءه أدركه رمضان الثاني وهو قادر على صيامه أن يصومه، فإذا قضاه وإذا انتهى منه قضى الأيام التي أفطرها في رمضان الثاني ولا شيء عليه، لأن عذره قد استمر في ذلك. ومن المسائل أيضا أن بعض الناس ربما يستمر به المرض حتى يكون مرضه لا يرجى برؤه، فما الواجب في حقه؟ الواجب في حقه أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا مسألة يا شيخ أحمد، بعض الناس ربما ينتقل من الصوم إلى الإطعام لأن الله أوجب عليه الإطعام ولا يستطيع الصوم فيكون بدله الإطعام، ثم يموت ولم يكن أطعم، فيأتي ورثته فيصومون عنه وهو لم يجب عليه الصيام إنما وجب عليه الإطعام. وعلى هذا فقد ذهب عامة أهل العلم إنه لا يجزئهم صيامهم. لماذا؟ لأن واجبه في وقت حياته الإطعام، فالواجب أن يطعم عنه، فإن أخرجوا من تركته فهذا أفضل، وإن أحب أحد الورثة أن يتبرع عنه فهذا حسن، لكن الواجب إن كان له تركه أن يخرج من تركته، أوصى بذلك أو لم يوصي، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أجمعين. ومما ينبغي أن يبين للناس أيضا أن من عليه صيام رمضان فإن الأفضل في حق ورثته وقد مات، أن الأفضل في حق ورثته أن يطعموا عنه، هذا قول عامة أهل العلم، فإن صاموا عنه فهذا حسن كما جاء في حديث عائشة في الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن الأفضل ألا يصوم عنه خروجا من الخلاف، وهو قول أكثر الصحابة، فقد صح عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا لا يرون صوم العيد إلا في صوم النذر، وأما صوم الفرض فإنما ينتقلون به إلى الطعام، فإن صاموا كما هو قول لبعض أهل الحديث وهو رأي بعض مشايخنا فحسن، لكن الإطعام أفضل. ومما ينبغي أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في صيام شعبان تهيئة لرمضان، سواء كان ذلك في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وأما الحديث الوارد عند بعض أهل العلم كما يروى من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد والأثرم وغير واحد من أهل العلم، بل حكم بعضهم على أنه شاذ والحديث ضعيف، وأن لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قال الأثرم، فهذا دلالة على أنه إن تقدمه بأكثر من ذلك فهذا جائز، وهذا يدل على جوازه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سورة شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم الإنسان من أشهر شعبان. وقد رأى أسامة بن زيد كما عند النسائي وأحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، فقال يا رسول الله لقد رأيتك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن الصوم وقت الظمأ ووقت شدة العطش أعظم عند الله من الصيام وقت الشتاء، أعظم من الصيام عند الله وقت الشتاء، لأن الأجر على قدر النصب. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. لماذا؟ لأن إسباغ الوضوء وقت شدة حر الشمس وشدة حر الماء ربما يتأذى الإنسان، فإذا أقبل وأكثر من الوضوء دلالة على أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وما فعل ما يشق به نفسه إلا لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. فلهذا ينبغي للإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن قد صام هذه الأيام الأولى من شهر شعبان فليبادر على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. ولا شك أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعات هذا دلالة على رضا الله سبحانه وتعالى على عبده، وكما قال سبحانه وعجلت إليك ربي لترضى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
كيف يستقبلون رمضان وكيف يقضون أيامه؟ مفكرون، دعاة، رؤساء لمراكز إسلامية، نلتقيهم في برنامج رمضان معهم، نمد جسور التواصل ونعيش معهم تفاصيل ذاكرة إسلامية إنسانية وجهود دعوية.
أجمع الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة، دعوتان من أجمع من جوامع الكلم في الكتاب والسنة. الدعوة الأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والثانية دعاؤه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما أعطي عبد هذه الدعوات إلا كان أسعد الناس. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأنه إذا صلح لك دينك فقد أفلحت وأنجحت، عصمة أمري، ولذلك إذا حفظت في دينك فقد حفظت، وإذا ضاع الدين ضاع العبد وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ففوضت إلى الله أن يصلح أمر الدنيا فيكفيك همها وغمها، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وهذا من أعظم ما يكون للإنسان، تصلح له آخرته فيزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جعلنا الله وإياكم منه. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. هذه من أجمع الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله السمي، حياكم الله.
حياك الله شيخ.
الأخ الكريم أبو خالد يقول: حكم من يحفظ القرآن بقصد إمامة المصلين وتلاوته أثناء الإمامة وليس الحفظ نفسه، علما بأنه كثيرا ما يشعر بالرياء إن حسن صوته أثناء إمامته للمصلين.
الحمد لله، ينبغي للإنسان إذا فعل طاعة ولو راودته نفسه على فعل الدنيا أن يجعلها لله سبحانه وتعالى. وقد كان كثير من السلف كما حكى ذلك الإمام الذهبي عنهم في السير كمجاهد وغيره أنهم قالوا: تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم جعل الله النية بعد. فالإنسان أحيانا قد يقبل على بعض العبادات أحيانا أمور اعتيادية أو بطلب من والده أو بطلب رئاسة أو غير ذلك، ثم يصحح الله سبحانه وتعالى نية العبد ويحنها. فلهذا نقول للأخ: ينبغي للإنسان أن يجتهد في الطاعة، يجتهد في العبادة، يجتهد في إصلاح نفسه وبدنه. والإنسان أحيانا ترى ما يعرف هل هو أخلص لله وما أخلص. ولهذا يقول هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، يقول: والله ما أذكر أني خرجت للعلم للحديث أقول فيه أبتغي وجه الله. هذا إمام منه الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، يقول: والله ما أذكر أني خرجت للحديث أقول فيه أبتغي به وجه الله. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا، قال: والله ولا أنا، قال: والله ولا أنا.
نعتبر من الورع شيخ.
هذا أحيانا هذا من شدة اجتهاد الإنسان لطلب الإخلاص، أحيانا لا يدري هل هو أراد وجه الله على التمام، وإلا فإن الإنسان يعلم أنه يريد الله بدليل حبه وإقباله وطاعته وبكاؤه وخشيته، لكن يريد الكمال. ولهذا قال الذهبي: والله ولا أنا. وكذلك كان سلف هذه الأمة يقبلون على الله سبحانه وتعالى، وكما قال مجاهد وغيره: تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن قصة الرجل الذي يقول: أنني أكون مع أصحابي في الضحى، فهل لي أنا تطوع، علما بأني ربما أنشط في وقت وجودهم. فقال له أبو العباس في مجمل كلامه، قال: ينبغي للإنسان ألا يدع الطاعة بحجة أنه الناس يرونه، فليفعل الطاعة ويجاهد نفسه لأجل أن يظفر على أمرين. ولهذا لما قال الحسن البصري لأصحابه: قوموا فادعوا الناس، قالوا: يا أبا سعيد كيف ندعو وقد تكبلتنا المعاصي؟ قال: أوه والله إن الشيطان لا يفرح منكم أن يصيبكم بهذا، ولو لم ثم قال: لو لم يأمر بهذا إلا الصالح لما أمر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في مثل هذا. وهنيئا لك أيها الأخ الفاضل، فإن الإنسان أحيانا تراوده نفسه عله أن يفعل الطاعة خالصا لوجهه أو لا يريدها. فأنا أقول: مجرد أنك تريد إزالة الجهل عن إخوانك، أو تريد تحسين قراءتك للقرآن من باب أن الناس يتدبرون، فهذا نوع من الموعظة. أرأيت الرجل الذي يدبج بعض الكلمات ويحفظ بعض الأشعار والأحاديث والآيات ثم يلقيها على إخوانه علهم أن يتعظوا ويرشدوا، فهذا حسن. فكذلك الذي يقرأ القرآن ويحسنه طلبا لخشوع الناس وتدبرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا قال أبو موسى رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحبرت لك القرآن تحبيرا. لماذا؟ لأنه يعلم أن خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره يرجع له بالنفع والقرباء، والله أعلم.
بارك الله فيكم أيها الشيخ. استأذنك معي سامح من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنرحب بك يا شيخ، وبنرحب بشيخ عبد الله بن نصر السلمي، نفع الله بكم الأمة.
آمين. يا مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك. والله يا شيخنا زوجتي حامل في الشهر الثالث او الثالث ونص الشهر يعني, والصيام بيجهدها جدا, وبإجازة الطبيب قال ان يجوز لها الافطار. فاحنا عايزين نعرف يا شيخنا هل يعني نقوم بكفارة, وما هي الكفارة, ولو كفارة اطعام مسكين كل يوم هل يجوز ان انا اطعم في اليوم 5 أو 10 مساكين يعني على 3 مرات فقط, بدل ما ان انا اطعم مسكين كل يوم يوم بيومه؟
طيب تسمع الجواب. شكرا يا اخي. في سؤال اخر استاذ سامح.
متشكر جدا,
بارك الله فيك. شكرا لك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل اخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ, ما حكم التنقص من أهل العلم والاستهزاء بهم؟ يا رأيت يا شيخ في قناة داعية مصري بدون ذكر الأسماء يا شيخ يستهزئ بدعاة الحرمين الشريفين حفظهم الله, ونسي بأن الحرمين علموه الدين رفع الرماية, فلما اشتد ساعده أماني. يا شيخ, ما هو حكم الاستهزاء بأهل العلم؟ جزاك الله خيرا وحفظكم الله في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن من الجزائر, شكر الله لك. تسمع إن شاء الله إجابة وتعليق من ضيفي الكريم. وأعود لكم صاحب الفضيلة وشيخي الأخ أبو صالح يسأل عن في سؤالي الأول, هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, هل ثبت شرعا دعاء خاص بصلاة التراويح سواء قيل داخلها أو خارجها؟
القنوت
يعني. القنوت نعم.
نعم. جاء في ذلك حديث رواه أهل السنن والدارقطني من حديث الحسن بن علي أو من حديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في الصلاة, وفي رواية يدعو به في القنوت. اللهم اهديني في من هديت, وعافني في من عافيت, وتولني في من توليت. الحديث, وهذا الحديث الصواب فيه أنه علمه دعاء يدعو به في الصلاة. وأما زيادة يدعو به في القنوت فهي زيادة ضعيفة, أشار الحفاظ كالدارقطني وغيرهم وكذلك البيهقي وغيرهم أن الحديث في سنده ضعف, وعلى هذا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه أمر أحدا من صحابه يدعو في القنوت, هذا من حيث الأصل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإنسان إذا أراد أن يدعو كما في حديث فضالة, فقال في الرجل الذي دعا, قال عدل هذا ثم دعاه, ثم قال له ولأصحابه إذا دعا أحدكم بدعاء فليثني على الله بما هو أهله, ثم ليصلي عليه, ثم ليدعو بعد. وهذا يدل على استحباب أن يبدأ الإنسان في قنوته بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله, ثم بالاعتراف بالذنب والتقصير, ثم بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء ودعاء المسألة, ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أفضل. فإن دعا مباشرة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ومن دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يبدأ بالثناء على الله فيقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله, نشكرك ولا نكفرك ونترك ونفجر كل من يتركك, اللهم إياك نعبد. الحديث, وهذا يدل على أن عمر ابتدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن أول الأخطاء أن بعض الإخوة إذا أثنى الإمام على الله بما هو أهله في أول الدعاء تجدهم لا يرفعون أيديهم بحجة أن الرفع اليدين إنما هو في دعاء المسألة, وهذا بعيد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعاء الثناء وفي دعاء المسألة, والأحاديث في هذا كثيرة. أولا أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه حينما كان يستقبل الصفا وهو في عمرته, فإذا استقبل الصفا رفع يديه وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزع وحده, ثم دعا بعد ذلك. الحديث, وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في وقت الثناء. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعرفة كان أكثر دعائه لا إله إلا الله, وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما زال رافعا يديه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، بل إن ناقته إذا أرادت أن تنزل أخذ بيد بخطامها بيد ورفع اليد الأخرى، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. ومما يدل على ذلك من فعل الصحابة أيضا ما ثبت عن ابن عباس عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه كان إذا دعا يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وهذا ثناء، يقول ابن عباس والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين، والله أعلم. وثم أن السؤال الآخر،
هل حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء؟
لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء في قنوته، لا في رمضان ولا في غيره، وإنما ثبت ذلك عن الصحابة. يقول ابن تيمية فإن قنت كل السنة فقد فعل السلف وقد أحسن، وإن ترك القنوت مطلقا فقد ترك السلف في رمضان فقد في المنتصف من رمضان فقد فعل السلف، وإن قنت كل رمضان فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. أبو عبد الله يقول احنا في إجازة أريد تعليق الشيخ لمن يسافر بمحارمه إلى دول الجوار أو دول الخارجية، علما أن له أقارب لا يقوم بزيارتهم أو له أقارب يحتاجون للمساعدة وبذل يعني المال لهم ولا يقوم بفعل هذه الأشياء.
لا شك أن مسألة الترويح عن النفس وبذل بعض المال الذي يساعد الإنسان على ترويح نفسه لا حرج في ذلك إن شاء الله. وقد كان للصحابة بساتين مثل أبي الدرداء عندما كانت له الروحاء بيرها، وكذلك كان ابن عمر له مزرعة في الجرف، وكذلك ابن عباس له مزرعة في الكوفة، فهذا أن يكون الإنسان له شيء يتبسط به ويذهب ويقدم على ذلك. لكن الإشكال هنا هو التكلف والمبالغة في المال، فالإنسان ربما يبذر وهو لا يشعر بحجة أنه يريد طلب السياحة، وربما كان ذلك سببا في مساعدة بعض من لا خلاق لهم من الكفرة وغير ذلك. فلينبغي للإنسان أن يجتهد في إسعاد إخوانه وأهله، لكن لا يعود على عليه ولا على أهله بالضرر، هذا من وجه. الوجه الثاني ينبغي له أن لا يذهب إلى بلاد الكفر، لأنه ربما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يعني ينفتن فإن أولاده ربما ينفتنون، ولو لم يكن من الفتنة إلا أنه ربما يستحسن المنكر أو لا يباله، فهذا شأن كبير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم إذا رأوا المنكر تأثروا تأثرا كبيرا، حتى يروى عن سفيان الثوري أنه إذا رأى المنكر بال الدم من شدة غيظه وحنقه وغيرته لله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يجتهد في مثل هذا، وفي بلادنا الحمد لله مندوحة على في هذا. ولا يلزم أن تكون السياحة، لابد أن تكون مكان بارد، فمن السياحة السياحة الدينية، فالإنسان إذا ذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة وذهب إلى بعض المناطق فلا حرج إن شاء الله، وربما يكون ذهابه ومجيئه عبادة. والله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، فالسير في الأرض إذا كان ذلك لأجل التدبر، أما الذهاب إلى بلاد إسلامية وليس فيها منكرات هذا لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. كان في هناك تحفظ على مصطلح سياحة دينية فضي الشيخ، يعني
لا هي ليست السياحة الدينية، هي يقصد بها بعض زيارة بعض الأماكن الآثار وغيرها، هذا لم يكن من عهد السلف، لكن الزيارة المقصود بها مكة والمدينة فهذه لا حرج في ذلك، بل يؤجر عليه الإنسان، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد كما في الصحيحين من حديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السلطان بن جلوي فضيلة الشيخ يقول كأن الشيخ عبد الله يعني يوجب صيام شهر شعبان بقوله وعلى المسلم التوبة والصيام في شهر شعبان، أرجو إيضاح هذا الإشكال.
لا ما قلنا، يقول يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، أنا أقول ينبغي للإنسان أن يصوم، بل إنه قد ذهب بعض العلماء إلى أن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان صيام شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم. ويقول ابن عباس والله ما أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا. نعم. يطلب أجره غير رمضان إلا شعبان. نعم. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. أنا أقول ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذا، لكن لا يجب لا يجب ولا أعلم نبي الله، تقول أم المؤمنين صام شهرا كاملا يبتغي بذلك أجره إلا رمضان.
بارك الله فيك فضيل الشيخ. استأذنك واستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو قدمت لك على مائدة طعامك لحم بشري قدم لك لحم بشري أحسن طبخه وأحسن عرضه وعلمت أنه لحم بشري أتأكله؟ سيظهر الكراهة في وجهك لا محالة. لماذا أيها الأخيار يسول الشيطان لبعض الناس بأكل لحم أخيه وهو قد مات، بأن يذكر ما فيه وهو صادق، لكن جريمته أن ذكره ليس في وجهه إنما في غيبته. إن الغيبة مع أنها جريمة دموية بشرية شنيعة يوسوس الشيطان فيها للإنسان أن يستطيب لحم أخيه فيأكله، إنها تفتت بناء أي مجتمع، تفتت بناء أي مجتمع، خاصة إذا كان الإنسان يمدح صاحبه في وجهه ثم يسلقه بلسان حاد إذا ولى دبره. فدعوة إلى أن نحافظ على الحسنات. نعم، إياك أن تصوم أو أن تصلي وتكون الصلاة لغيرك والصيام لغيرك، فإن يوم القيامة إن المفلسين من أمة محمد من يأتون بأعمال جميلة وجبال لكنها ليست لهم، لأولئك الذين استطالوا في أعراضهم. فصوم لسانك واحفظ أعمالك واحفظ غيبة أخيك وذب عن أعراض المؤمنين.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونعود إلى أسئلة ضيوفنا الكرام. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ أبو قتيبة، يقول: إذا خشي الرجل فوات وقت الصلاة هل يجوز له أن يصلي دون وضوء؟
إن كان قد قام يعني استيقظ من نومه قبل الوقت بقليل، فإن جمهور أهل العلم كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية أنه لا بأس أن يتوضأ وأن يشتغل في شرط الصلاة وهو الوضوء ولو خرج الوقت. وأما إن كان قد استيقظ من أول الوقت وقد فرط في ذلك، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يصلي بتيممه، فإن لم يكن فينوي رفع الحدث فيما يصلي وهو آثم في ذلك. نعم. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة كذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأما ما قاله بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابل المتأخرين قالوا ولا يجوز تأخير الصلاة إلا لمشتغل لشرطها، يقول ابن تيمية هذا إنما قاله بعض أصحاب الشافعي. نعم. وبعض أصحاب أحمد، ولكن الظاهر والله أعلم على التقسيم الذي ذكرنا، إن كان قد استيقظ من أول الوقت وفرط في بحث عن الماء حتى خشي خروج الوقت فإنه يتيمم وهو آثم في ذلك، فإن لم يكن تيمم فإنه ينوي رفع الحدث ثم يصلي وهو آثم في تأخيره. فإن كان قد استيقظ في آخر الوقت أو وجد العذر ثم وجد بحث عن الماء في آخر الوقت
فلم يجد
فإنه له أن يؤخره إذا كان يعلم أنه سوف يجده بعد الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارتها إلا ذلك. قال أهل العلم: فإنه إذا استيقظ في آخر وقت فإنه يبدأ وقته والله أعلم.
يؤخر الصلاة فضيلة الشيخ حتى لو خرج وقتها
إذا كان مشتغل لشرطها؟
لا حرج. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
مثل الذي يقوم عليه جنابة في آخر الوقت فإنه وهو معذور وقد وضع ساعة ولم يستيقظ، فنقول اذهب واغتسل ولو خرج الوقت إن شاء الله.
بارك الله فيكم. باخت يقول: رجل يريد أن يشتري أرضا من رجل آخر ب220,000 عن طريق البنك، وقال للبنك بأن قيمتها 250,000 يريد أن يعطي الرجل 220 قيمة الأرض ويأخذ 30,000 ويصرفها في مصاريف التخطيط من كروكي وغيره، هل يجوز له ذلك؟
هذه كثيرة ما تصنع في بعض البنوك عندما يمولون بتمويل العقاري، هذه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز
الزيادة
30,000 هذه لا تجوز. لماذا؟ لأن المصرف أو البنك أو التاجر الذي يشتري السلعة ليبيعها بالآجل بأكثر من قيمتها حالة يجوز، لأن الزيادة هنا زيادة بسلعة. وأما إذا كانت السلعة قيمتها 220 والزائد 30,000 فكأن المصرف أخذ 30,000 وباعها على العميل ب30 وزيادة 40، فيكون ربا صريح، وهذا لا يجوز والله أعلم. والحيلة الشرعية في هذا أن يقول للمالك الأول 30,000 هذه ضعها في مكيفات، أنت اشتريها في مكيف، فكون أنا اشتريتها بمكيفاتها
أو بتخطيطي مثلا كروكية.
لا بس الكروكية هذه طرف آخر ليست للمالك الأول. لكن لو وضع شيئا في البيت يريده العميل الثاني وهو المشتري الثاني لا حرج إن شاء الله ليكون الشراء مع المكيفات أو مع المطابخ أو مع بعض الأثاث، فيكون الشراء شاملا هذا، فهذا إن شاء الله لا حرج.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ،
لكن يذكر في العقد.
نعم. في سؤال الثاني يقول رجل يمتلك قطيع من الإبل وترعى أغلب الحول من العشب، لكنه يشتري لها علافة أحيانا ويشتري لها معها، هل تجب عليه الزكاة؟
إذا كان غالي الحول فإنه يجب الزكاة بمقدره، بارك وتعالى أعلى وأعلم كما هو مذهب الحنابلة.
نعم بارك الله فيكم. آدم في سؤالها من الجزائر تقول هناك قاعدة عند المالكية تقول جميع أقوال الصلاة. نعم. فرض إلا ثلاث أو العكس.
أكثر.
نعم. وجميع كذلك أقوالها فروض إلا لما فهم هذه قواعد.
نعم هي مذهب مالك رحمه الله يرى أن جميع الأقوال التي يقولها المنفرد أو الإمام في الصلاة ليست واجبة إلا ثلاث، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتسليمة.
نعم.
فهذا هي الواجب، وبعضهم يقول اجعلها التشهد، لكن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الراجح خلاف ذلك، والراجح هو أن تكبيرة الإحرام واجبة أو ركن، كذلك قراءة الفاتحة، الثالث التكبيرات.
نعم.
تكبيرة الانتقال، الرابع قول سبحان ربي العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وحديث آخر اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى، كذلك التشهد الواجب، والتسليم الثاني والأول، لأن التسليم الأول ركن والتسليم الثاني واجب، هذه هي الواجبات. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الأول ركن.
نعم.
والتسليم الثاني سنة أو واجبة، هذا هو الراجح والله أعلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم أن ذلك مستحب.
نعم.
والكتب التي تتحدث من أفضل كتب المالكية من حيث السهولة ومعرفتها الكافي لأبي عمر بن عبد البر، وكذلك عقد الجواهر الثمينة، عقد الجواهر الثمينة والتفريع للمالكية، هذه الكتب سهلة، وإلا فإن مختصر خليل وشروحه كمواهب الجليل والتاج الكليل كتب نافعة طويلة، لكن ربما يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يفهمها إلا إذا كان أمام شيخ ربما يشرح له والله أعلم.
تسأل عن البسملة وإثباتها للفاتحة والإخلاص.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي أن البسملة واجبة من القرآن في سورة النمل وبداية كل سورة، وأما في الفاتحة فليست سورة من القرآن كما هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم صالح تقول بأن حين أتت لتتوضأ لصلاة الظهر وجدت العذر الشرعي.
هذه مسألة اختلف العلماء فيها وهي مسألة طويلة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب الشافعية، وهي إن بقي إن أدركت أربع ركعات مع طهورها في أول الصلاة فإنه يجب عليها أن تقضي الصلاة.
نعم.
معنى إذا أذن الظهر، يؤذن الظهر الآن الشيخ أحمد 12 إلى 5، فلو أن أذن الظهر 12 إلى 5 ثم جاءت إلى دورات المياه عزكم الله فالساعة 12 و5 دقائق يعني 10 دقائق، العشر دقائق تدرك فيها تقدر تصلي فيها أربع ركعات وأنت تتوضأ فيها، فإذا أدركت هذا الوقت فإنه حينئذ يجب عليها أن تقضي إذا طهرت.
نعم.
وأما إذا لم تدرك إلا أقله فإنه لا يجب عليها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم الشمراني يقول أنا أبيع شقق وزبون يأخذ زيادة في السعر لأجل التأثيث وغيره.
أنا قلت هذا ينبغي اللي يبيع شقة بالتمليك عن طريق البنك أن يقول البنك مع أثاثه ويقدر الأثاث، يعلم الأثاث بما لا يزيد عن 50 أو بما يزيد عن 20، فيبيع الشقة بأثاثها ثم البنك بعد ذلك يبيعها على العميل بأثاثها ويحيل البنك العميل إلى البائع الأول، لا حرج في ذلك. أما ما يفعله بعض الناس أحيانا من زيادة في السلعة لأجل أن يعطيها المشتري الثاني لأجل أن يؤثث، هذا لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تقول أنا تزوجت أمي من رجل سابق قبل أبي، هل يكون محرم لي؟ جزاكم الله خير.
هذه مسألة الربيبة، الراجح والله أعلم أن تكون محرما لها، هذا هو قول عامة أهل العلم، وقد حكى بعضهم الإجماع خلافا لما جاء عن علي بن أبي طالب في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخت أم صالح تقول بأن والدتها تتابع المسلسلات البدوية وهي تقوم بتجهيزها لها لمشاهدتها.
والله إذا كانت المسلسلات فيها محرمات كموسيقى وغيرها فينبغي أن تنصحين أمك وتعطينا بعض المسلسلات البدائل. الحمد لله في قناة المجد العلمية وقناة المجد رقم 13 فيها برامج هادفة ونافعة ويعني تعزز عزة المسلم ومكانة المرأة، ففيها خير عظيم، فأنا أنصحك أن تحيلينها إليها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم البراء تقول هل يجوز لامرأة أن تأخذ الزكاة ودخلها ثابت 5000 ريال ولكنها تصرف هذه الزكاة أو هي تصرف على أسرتها وهي العائل لهم؟
إذا كانت المرأة تعطي 5000 لأبيها وأمها وأولادها فهذا لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة، لأنه واجب عليها أن تنفق عليهم. وأما إذا كانت تنفق على إخوانها وأخواتها فالراجح والله أعلم أنه لا يجب عليها النفقة، وبالتالي فلا حرج أن تأخذ من الزكاة من الناس لتعطيها إخوانها أو لتعطيها إخوانها أو تعطيها إخوتها أو أخواتها، فلا حرج في ذلك
دون أن تكون لها.
أما أن تأخذها تعطيها أمها مع أنها قادرة لا ينبغي لها ذلك، بل ينبغي لها أن تنفق عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم سامح من مصر، زوجته حامل بالشهر 3 والنصف، يؤثر عليها الصيام كما أفاد الطبيب بذلك، هل عليه ماذا يجب عليهم؟ وإذا كان هناك كفارة هل الكفارة تدفع لمرة واحدة، مثلا يدفع حق 30 شهر في مرة واحدة أو لا بد أن يدفع في كل يوم هذه الكفارة؟
أولا الراجح والله أعلم هو مذهب مالك وبعض الحنفية أن الإنسان إذا أن المرأة إذا كانت حامل أو مر وخافت على نفسيهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على ولديهما ونفسيهما، أن الراجح والله أعلم أن حكمهما حكم المريض، وعلى هذا فيجب عليهما القضاء فقط ولا يجب الإطعام، فإن أطعما فحسن لكن لا يجب كما هو مذهب مالك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة والصوم والحامل والمرضع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر، والمسافر لا يجب عليه إلا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع، فإن أحببت أن تكفر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والذي ينبغي إذا دخل رمضان والمرأة لا تستطيع أن تصوم فلا حرج أن تبدأ بالكفارة كل رمضان. لماذا؟
تدفع مرة واحدة.
لماذا؟ لأنه وجد السبب. فالقاعدة أنه إذا وجد السبب ولو لم يوجد الشرط أنه لا بأس بالتعجيل، كما إذا حلف الإنسان فله أن يكفر قبل أن يحنث، لأن الحنث شرط لأدائها ولكن سببها هو اليمين، فكذلك بداية رمضان هو السبب والشرط هو إدراك اليوم، فإذا أطعم من أول رمضان من أول دخول رمضان فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم. فهد العوض يقول هل يجوز لامرأة أن تدفع لشخص وتنيبه للحج عن زوجها المتوفى من مال الضمان الاجتماعي الخاص به؟
إذا كانت هي الضمان الاجتماعي مال زكاة،
نعم،
فإنها إذا كانت تستغني من نفسها بمالها فلا يجوز لها أن تأخذ من ضمان اجتماعي، لأن الأصل في الضمان الاجتماعي والغالب فيه أنه مال زكاة، فلا تأخذ المرأة إلا إذا كانت تستحق الزكاة. فأما إذا كانت تستحق الزكاة وآثرت في بعض مالها وتصرفاتها وأعطت من يحج عنها وترجمعت لا حرج إن شاء الله في ذلك، وهذا من برها لزوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد المجري يسأل عن وضع صور الميت، صورة عرض في واتساب وغيرها.
إذا كانت صورة فوتوغرافية، إذا كان الميت يتأذى ولا يحب التصوير فإني أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يضع صورته ميت لا يرى التصوير، وأما إذا كان الميت يرى التصوير فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ قتيبة الشيزاوي يسأل عن خروج المعتدة لمطعم حديقة مع أبنائها بسبب الضيق وهي كبيرة سن.
إذا كان ذلك في النهار فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فريعة بنت مالك اعتدي في البيت الذي جاءك فيه نعيه، ثم إن النساء اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يجدن وحشة، فقال: اجتمعنا في بلد في بيت إحداكن، فإذا أرادت إحداكن أن تبيت فلترجع إلى بيتها. فإذا كان ذلك في النهار أو أول الليل حرج إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ أبو زياد يقول: أرسلت شحنة عسل عن طريق إحدى الشركات لشخص، ولكن هذه الشركة أتلفت هذه الشحنة وهذا العسل، فهل لي أن أخذ عوضا أكبر من قيمة البيع هذا العسل على ذلك الشخص ويكون ردعا للشركة؟
نعم، القصد من هذا أنك الواجب لك هو قيمة السلعة،
يعني إذا بألف ريال تأخذ بألف ريال.
إذا كان لا قيمة السلعة وليس قيمة المسمى في العقد. إذا كنت أنا بعت لك السلعة الشيخ أحمد بألف ريال، لكن قيمتها الحقيقية 1300، فإنني أطالب بقيمتها 1300، لا أطالبها بما بعتها، لأن ربما أبيع أنا بسعر أقل من سعر القيمة، فالعبرة هو
أو بسعر أعلى. يعني أحيانا
العبرة بالقيمة، فلو ربما أنا بعتها بسعر أعلى لكن قيمتها الحقيقية أقل، العبرة بالقيمة. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
ضابط القيمة هو رأس المال، يعني
ثمن المثل. ثمن المثل، هذا قاعدة العلماء.
نعم، الفرق بينه وبين التأمين فضيلة الشيخ.
التأمين الذي إذا وقع الإنسان حادث ثم يعطى بمبلغ مثلا أكثر مما قام إصلاحه، لأن هذا يسمى أرش.
نعم.
والأرش غير الإتلاف. الأرش له قيمتان: قيمة الإصلاح، الثاني قيمة السلعة بعد الإصلاح، لأن قيمة السلعة بعد الإصلاح لها قيمة تنقص. فالسيارة التي وقع في حادث ليست مثل السيارة التي لبست في حادث، فلهذا لها قيمتان والله أعلم.
نعم.
ولهذا فالذين يأخذون سيارة يأخذون مبلغا من شركة التأمين لأجل حوادث حصلت عليهم، فإن ذلك لو قام بإصلاح السيارة بألف مع أنهم أعطوه 3000 لا حرج في ذلك، والباقي له، لأنه قيمة السيارة بعد حصول الحادث والله أعلم.
بارك الله فيك. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول إن والدتي مصابة بالوسواس، وأحيانا تطلب منا يعني أن نقف بجوارها لكي نخبرها بعدد ركعات الصلاة.
ما حرج إن شاء الله، هذا حسن.
تقول أحيانا نتساءل حنا نقول لا صلاتك يعني ماشي حالها دون أن نتأكد من ذلك،
ما
هل هم مؤتمنون على ذلك؟
لا، على كل حال لأن هي موسوسة، الأصل صلاة صحيحة، لكن ينبغي لهم أن يبينوا لها أن صلاة صحيحة شوي شوي حتى تتعود إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلم أستاذ الفقه في المعهد القاهرة. عليكم صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عن
خير.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا